الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. في هذه الآيات الثلاث يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الأقوام السابقين في تكذيبهم الرسل واستحقاقهم الوعيد. وقد جرت سنة القرآن بشكل عام في مقام التعرض لآيات عند الحديث عن آيات الوعيد وأحوال التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وآله مع قومه حيث كذبوه وحاربوه ولم يرضوا بقوله. فكثيرا ما كان الله سبحانه وتعالى في تلك الآيات يذكر بأحوال الأمم السابقين. وكانت الغاية من ذكر أحوال الأمم السابقين غاية مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرى مرتبطة بعموم المبعوث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بلحاظ رسول الله صلى الله عليه وآله فتسلية لفؤاده، حيث أنه كان الله تعالى كثيرا ما يذكر أحوال الأمم السابقين ويبين أنهم كما كذب الرسل السابقين فقد كذبوك، ولست أنت أول رسول يكذب. لعله فيها إشارة إلى أن الناس تشابهت قلوبهم في الكفر قديما وحديثا، ولا يومك هذا ما زالت قلوبهم ماذا متشابهة في الكفر، لكن يأتونك بمظاهر متعددة، ولا الكفر كفر على كل حال. فكانوا دائما يكذبون الأنبياء، وكلما مهما أتتهم من آيات، سواء كانت آيات مادية حسية واضحة أو آيات معنوية بلاغية تحتاج إلى شيء من التفكر، كل شيء كانوا يردونه فعلا. وأكبر دليل قوم موسى صلوات الله عليه وما صنع به بما صنعه بني إسرائيل مثلا، أو قوم موسى بأنبيائهم من تكذيب وما شاكل ذلك. والحاصل أن الجنب الأولى للتأكيد على أحوال الأمم السابقين هي تسلية رسول الله صلى الله عليه وآله، تثبيته صلى الله عليه وآله، شيء مرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. والجنبة الثانية مرتبطة بالناس، حيث إن الناس ينبغي لهم أن يستذكروا المواعظ السابقة، الأمم السابقة وما حصل في الأمم السابقة، إما إذا كنت مؤمنا فتتعظ، وإن كنت كافرا فتحذر. إذا كنت مؤمنا تشعر بالموعظة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، فالمتقي يتعظ، والكافر تكون بالنسبة له ماذا؟ وعيدا ونكالا فعلا. فأنتم لكم عبرة في الأمم السابقة، إذا كنت مؤمنا موعظة، وإن كنت كافرا فعقوبة ونكال عليك، أنك أنت عندما ترى أنه يحتمل أن يحصل بك كما حصل في الأمم السابقة فهذا نكال بالنسبة لك وعقوبة بالنسبة لك. ومن هنا كان دائما التأكيد على أحوال الأمم السابقة مراعاة لجنب رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة، وأحوال الناس وتذكيرهم وحثهم على التعلم من تجارب السابقة للأمم السابقة. فقال تعالى في طبعا أيضا هذه النكتة، النكتة الثانية أيضا من السنن، وهذه أيضا الآية المذكورة تذكر هذا، أن الله حدثنا في آيات متعددة، سيمكن البحث يحتاج إلى تفحص أكثر في الآيات القرآنية. الله تعالى يخبرنا في آيات متعددة عن أقوام كذبوا رسلهم ثم نزل عليهم العذاب، أقوام متعددين كذبوا فعذبوا فعلا. هذه الآية تقول: كل كذب الرسل فحق وعيد، كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه عبرت هنا فحق الوعيد، فكان الوعيد مستحقا، وهذه حينئذ يمكن لنا أن نرى نجعلها كأنها سنة إلهية عامة. وهذه السنة تقول بأن كل من يكذب الرسل استحق ماذا؟ العقوبة والنكال في الدنيا، ولا أقول في الآخرة، بالآخرة كلكم حتعاقبوا إن شاء الله تعالى، الكلام في الدنيا، في الدنيا يستحقون ماذا؟ يستحق مكذبو الرسل يستحقون ماذا؟ يستحقون الوعيد فعلا. هؤلاء أهل، لذلك تكلم عن أقوام لا أقل نحن مجموعات واضحة عندنا أنهم ماذا عذبوا في الدنيا، مثل قوم نوح أو ثمود أو عاد أو فرعون أو إخوان لوط، هؤلاء واضح جدا أنهم ماذا عوقبوا في الدنيا كلهم. هلا نحن أصحاب الرس وأصحاب الأيكة وقوم تبع قليل علم معلوماتنا عن هذه الأقوام فعلا، ما أدري إذا ذكرت في القرآن في مورد آخر أو لا، ما عندنا معلومات كثيرة عن هذه المسألة، أذكرها إشارة إن شاء الله ماذا كتب في الكتب التفسير عن هؤلاء الأقوام. بس الأقوام الباقين الخمسة الباقين، نوح وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، عاد وفرعون وإخوان لوط، هذه واضح جدا كثرة ذكرها في القرآن الكريم فعلا. شو الحاصل إلى الآن؟ الحاصل إلى الآن أن ذكر الأقوام السابقين له غايتان، وإحداهما مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله، والأخرى مرتبطة بالأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء من جهة، وجهة الثانية أنه في الآية تأكيد على سنة أن كل من يكذب رسوله سوف يستحق ماذا؟ يستحق الوعيد والعقوبة والنكال في الدنيا فعلا، وهذه سنة إلهية. نعم الله تعالى يحصل عنده مثلا بداء أو يؤجل قوما عذابا أو يرفع عذابا كما فعل في بقوم يونس، هذا شأن الله سبحانه وتعالى، يداه مبسوطتان له الأمر من قبله ومن بعده، يفعل ما يشاء، ما عندنا مشكلة، بس نحكي عليه استحقاق الوعيد، استحق الوعيد. أما ماذا يفعل الله تعالى بعد ذلك فهذا شأن الله تعالى، كما هو الحال بالنسبة لهذه الأمة، فإن هذه الأمة ليس عليها وعيد ما أدري قبل قيام الساعة والله يعلم، ما في عليها ماذا وعيد بالمعنى العقوبة المزيلة اللي هي مثل عقوبة نوح أو عقوبة ما أدري إيش، ما في هذه العقوبات مو موجودة فعلا. هذا هو حاصل الكلام الذي نريد بيانه على مستوى الإجمالي لهذه الآيات الثلاثة.
دليل أنها ما يقع عليها؟
ما أدري بس أنا ما في الظاهر يعني، الروايات الظاهرة بالخروج الإمام عليه السلام وعلامات الساعة ومشاكل ذلك، ظهر أن هذه الأمة، مو أنه تزول هذه الأمة ثم تأتي أمة أخرى يعني ما فيها ظهر، يعني ظهر أن هذه الأمة هي المستمرة، مو أن هناك أناس آخرون يأتون ومشاكل ذلك.
نص الأمة ماكو
بس مش عذاب، هذا ما اسمه عذاب، هذا اسمه بلاء ابتلت به الأمة. العذاب هو اللي عم نحكي عنه، اللي بنعرف اللي أمم لم تعد موجودة يعني.
زين شنو شاهد الآيات أنه تسكير قلب
النبي؟ آيات أخرى موجودة، نثبت به فؤادك أو مشاكل ذلك. بل يكذب فقد كذبت.
في السياق ما في شيء يدل على وجود تسكير. يعني في تذكير.
لا عم بحكي السنة العامة، أنا في كل الآيات القرآنية من أولها إلى آخرها. كل القرآن الكريم في كل ذكره، هذه تجعل حاكم على كل أسباب التأكيد على سرد قصص الأنبياء السابقين، هذا واضح جدا. في آيات بتقول لنا قصة ما يثبت يعبر هكذا، إيه هذه القاعدة، هذه السنة، هذا الأسلوب القرآني أو الغاية القرآنية من ذكر قصص الأنبياء السابقين. عمدة هاتين الأمرين، في تفاصيل دقيقة ممكن الاستفادة منها، مثلا مثل قصة مثلا قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال القوم إن براء منكم، هذه قضية خاصة، بس عم نحكي على السنة العامة في ذكر الأنبياء وأقوامهم، هي تسلية النبي من جهة. و
حتى هذا السياق أيضا خاتمة السورة تقول أصبر على ما يقولون،
إيه أحسنت، هذا مثلا هذا كمان نقطة جيدة لذكرها سمعته. قال بقيت مسألة فقط بذكر من هم الأقوام. قوم نوح تعرفوهم، أصحاب الرس قيل بأن الرس في لغة العرب هي البئر القديمة، وأصحاب الرس أناس قتلوا نبيا لهم اسمه حنظلة وألقوه ماذا؟ وألقوه في الجب في البئر فعلا، لا أعرف ها؟
أحس النبي عربي
إيه بالي. وثمود هم قوم صالح تعرفوهم، عاد قوم هود، فرعون طبعا قال فرعون ما قال وقوم فرعون أو آل فرعون، قال وفرعون، يعني يدلك أنه ماذا، أن ممكن واحد أمة الكفر تكون ماذا أيضا في رجل يعني. أنه هو ماذا؟ هو الكفر، هو علامة الكفر فعلا فرعون فعلا. بعد ذلك وعاد وفرعون وإخوان لوط، طبعا التعبير بإخوان لوط دائما القرآن يعبر عن لديك أخوهم لوط، إذ قال لهم أخوهم لوط ظهر أنه كان قريبا لهم من نسبهم من أهلهم ما شاكل ذلك، وما كان لهم اسم لقب معين هذه القبيلة، فيعبر دائما ماذا قال لهم أخوهم لوط ما شاكل ذلك، فكان منهم. وأصحاب الأيكة، يقال الأيكة هي شجر الكثير، الأيكة هي شجر الكثير، ويقال بأن أصحاب الأيكة هم أتباع النبي شعيب صلوات الله عليه. وبعد ذلك قال وقوم تبع، يقال بأن أيكة الأيكة الشجر الكثير، الأيكة الشجر الكثير، نعم ولينا شو بدك. بس قوم تبع ما هم؟ هم بني حمير، ويقال بأنهم ملوك، أو قوم تبع هو ملك من ملوك بني حمير، أن هناك كان في عندهم قوم تبع، تبع هو ملك من ملوك بني حمير وقومه كانوا تابعين له فعلا. ها؟ ما كان عنده أتباع كثر يعني، هذا ملك من ملوك بني حمير في اليمن كان له أتباع كثر، ما أدري. على كل حال هذه الأقوام التي ذكرت في الآية الكريمة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. بقيت عندنا كلمة كل، بقيت عندنا كلمة كل. ما لا إشكال بأنه ليس كل قوم نوح قد كذب بالرسول، وليس كل مثلا قوم ما أدري سامحتش بذمتي أحد، بس أنه مثلا أكيد لوط ليس كلهم كذبوه. المفروض أنه بعض المؤمنين مثلا في فرعون بقوا كذبوا، ما مش كل جماعة فرعون كانوا مكذبين. ها؟ بالي. فإذا هناك بعض الأناس، ما معنى كل هنا؟ إحنا هنا بنسمي هذه كل بلحاظ الأصناف، يعني كل كذب. الله تعالى ذكر 8 طوائف، ذكر نوح، قوم نوح، أصحاب الرس ثمود، عاد وفرعون وأخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، 8 طوائف، كل كذب الرسل بلحاظ الطوائف. لكن ماذا تتصف الطائفة بأنها مكذبة؟ بلحاظ الأعم الأغلب، بلحاظ الحالة العامة. فقوم نوح يصدق عليهم أنهم كذبوا نوح، حتى لو كان في 100 أو 200 واحد مؤمنين، لكن إذا كانوا هم قلة قليلة بإزاء المجموع، تستطيع أن تقول قومه كذبوه، ما آمن له إلا قليل. فحينئذ يمكن أن تنزل القليل منزلة ماذا؟ لعدم، وتقول الحالة العامة تتصف بها الأمة. فالكل لا يقصد منها الاستغراق الأفراد، يقصد منها استغراق المجموعات. واضحة؟ استغراق للمجموعات، وكل مجموعة تتصف بأنها كذبت بلحاظ الأعم الأغلب فعلا. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه الآيات. ثم قال تعالى
سابقا ان تكذيبهم
واستبعادهم
للمآل مبتنع تكذيبهم للرسول يعني.
بلي.
وهنا هذا هذه
الايه
تقول كذبوا
كذبوا المعبد وكذبوا بالرسل يعني. بلي احسنت. تاكيد على انه ليست المشكله مشكله معاد، المشكله انه انتم ما تصدقون الرسل، هذه مشكلتكم انتم. انتم مشكلتكم مو مع قدره الله تعالى او علم الله تعالى، انتم مشكلتكم انكم لا تصدقون رسلكم، أو لا تريدون أن تصدقوا رسلكم كما يأتي. ثم قال الله تعالى في ختاما لعرض مسألة المعاد، العرض الأول لمسألة المعاد، سوف يأتي بعدين تعرض لها مرة أخرى للمعاد في أواخر السورة. ثم يقول الله تعالى في ختام هذه الفقرات أفعيين بالخلق الأولي بل هم في لبس من خلق جديد. هذه الآية الكريمة هي نفسها بحيث المعنى في سورة الأحقاف الآية 33، أولم يروا أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. فأن الذي خلق ولم يعي بخلق هؤلاء قادر على ماذا؟ قادر على أن يحيي الموتى فعلا. فعبر عنها ماذا هنا؟ يحيي الموتى. هنا في الآية الكريمة خلق جديد كما يأتي إن شاء الله تعالى. بس بغض النظر، ما نريد التأكيد عليه في هذه الآية أن الله تعالى يقول أنا لم أعي بالخلق الأول، بل فقادر على أن أخلقكم ماذا؟ خلقا جديدا، لم نسميه الخلق الثاني. فإذا عندنا الخلق الأول هو ماذا؟ تكلمنا عنه من يومين ما أدري، خلق السماء، سماء ألم يروا إلى السماء، فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وكيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وش بعدين؟ وأنزلنا من السماء ماء مباركة، ونزلنا من السماء ماء مباركة إلى آخر الآيات، فأنبتنا به كذا. فقصدي كل هذه آيات الخلق، السماء والأرض وما زيناها من الأب السماء ومشاكل ذلك، هذا الخلق الأول بما فيها أنتم، أحيينا بها أرضا ميتة وكذا، كل شيء سويناه، هذا الخلق كله ليش خلقته لكم أنا فعلا، هذا الخلق الكامل والتام الذي أوقعته في الخارج، هذا الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول؟ هل حصل إعياء أو في الخلق الأول أو لا؟ هذه عبارة. بصير الخلق الجديد ما هو؟ هو البعث، هو إعادة الإحياء، اللي هو كان الكلام ماذا؟ أيذا متنا وكنا تراب، أول الآية أيذا متنا وكنا، هو البعث، هذا الخلق الجديد. فالخلق الجديد هو الخلق بعد التراب. بآية سورة الإحقاف ماذا قال؟ بقادر على أن يحيي الموتى. عادة إحياء الموتى مثل الخلق، فيش فرق بينهما، بس الخلق فيها إشارات أكثر على ماذا؟ أنك تحللت وصرت ترابا. الخلق يكون عن مادة، مش شرط أن يكون من عدم. بيقولوا فاطر هو أو المبدع هو الذي يكون خلق من العدم، بعض يدعي هذا، بس الخلق بلا أشكال يمكن أن يكون من مادة. أخلق لكم مثلا من هيئة الطين، كهيئة الطير، شو اسمه، خلق مثلا من الطين بالي، أو عندك ماذا؟ أو عندك خلق من عدم، ممكن، وإن كان بعضه يمكن أن يكون في خلق من العدم، بس بغض النظر. فعندما تأتي الآية تقول بل هم في لبس من خلق جديد، إشارة إلى البعث، تأكيد على أنه أنتم عندما خلقتكم خلقا جديدا أنتم شو؟ كنتم ترابا، تحللتم، زلتم، ما في شيء أمامي في طينتكم الأصلية ماذا؟ التي خلقتها منكم. بخلاف إحياء الموتى فيهاش هذه الإشارة الواضحة لمسألة ماذا؟ التراب ومشاكل ذلك. نعم إحياء الموتى، لأن إحياء الموتى حتى يعني مثلا أعطيكم بس مثال، إذا كان مثلا مات هو اليوم وبكرة كان يوم البعث، بعد ما صار تحلل لجسده فعلا، ها؟ هل يصدق خلقته؟ صعب تشعر ماذا؟ أن هو خلق الآن، هو فقط أحيي. تحس إحياء الموتى تتلائم مع ماذا؟ مع إدخال روح فقط، وإن ما في دون تكون، ما بديش أبنط منحصرة. إحياء الموتى حتى بلحاظ مادتك الترابية أنه نعيد إليها الحياة، سأحكي على
الدلالة
العرفية، دلالة مش شو؟ لا 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 دلالة، لا دلالة الاستئناسية، وهي على مستوى العرف، على مستوى اللغة واحد. إحياء الموتى بيصدق على أن الطين يصير لحم، هذا إحياء، هذا الطين يعود لحما، هذا قطعا هو إحياء. أن تدب به الشعور لهذا اللحم، هذا إحياء وخلق أيضا جديد، ما عندي شك أنا. طب يحكي على الدلالات الاستئناسية أنا فعلا، بس ما بتوصل بس بعد نقطة صغيرة بخدمتك أنا. أفعينا بالخلق الأولي بل هم في لبس من خلق جديد. هيدي أفعينا، هنا يقع الكلام، ما معنى كلمة أعينا؟ هل المقصود من الإعياء العجز أم من الإعياء التعب؟ في الآية هنا واقعا طبعا يقال، إذا بدك تتبع لغوي أكثر من حيث الأدب اللغوي، يقال بأن الأفصح والأوضح والأصرح في الاستعمالات العربية أن الإعياء بمعنى العجز، أعياني عجزت عنه، ليس الإعياء بمعنى ماذا؟ بمعنى التعب. فإذا كانت الآية تريد أن تقول أفعيين بمعنى عجزنا، ولعله هذا شفت تتبعت أنا قليلا بس بدأت تتبع أكثر، ولعله كلام سليم هذا يكون أن الإعياء بمعنى العجز، بناء على أن الإعياء بمعنى العجز يصير المعنى هكذا. هل عجزنا عن الخلق الأولي حتى نعجز عن الخلق ثانيا؟ هل رأيتمونا عجزنا عن خلق كل هذا حتى تشكوا في إمكان قدرتنا على الخلق مرة أخرى؟ تفت السؤال ماذا يكون؟ أفعينا بالخلق الأولي؟ يعني أقصدنا أن نخلق خلقا أولا فعينا حتى تشكوا بقدرتنا على الخلق ثانيا؟ هل رأيتمون حاولنا أن نخلقكم فلم نخلقكم فلم نقدر على خلقكم حتى تشككوا في قدرتنا على الخلق ثانيا؟ واضح الفكرة؟ أفعينا بالخلق الأول؟ أقصدنا أن نخلق يسموها فاء الفصيحة؟ أقصدنا أن نخلق السماوات والأرض ومن عليها فعجزنا فعينا حتى تقول بأننا لا نقدر على خلق مرة ثانية؟ هذه أفعينا بالخلق الأول.
لكن بمعنى العجز والظلم متعدين.
بس
أما هذه مو متعدين.
ليش؟ أفعينا بالخلق الأول.
مراجعتي بالخلق فمتعدين حفظ
جار. عادي شيء يجوز.
أما بمعنى العجز والظلم.
التعدى؟
ما تتعدى. بالصعوبة ضبط.
أتصور هذه مسألة خليها تكون هذه آخر ما يشغل بالك. هذه الإشكالية إشكالية التعدى بالحرف ولا حرف تأكيد والزاد والتعدية آخر ما يشغل بالك خلي هذا. أفعينا بالخلق عجزنا عن الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فحينئذ بصير معنى الآية هكذا: أقصدنا الخلق الأول فعينا حتى يتوهم أننا لسنا قادرين على الخلق بل عفوا وهم غير منكرين لقدرتنا على الخلق ثانيا بل هم شو في لبس من خلق جديد. هم مو المنكرين، هم يعلمون قدرتنا، بل هم ما هم واقعهم هم في حالة لبس، حالة ماذا؟ حالة ضلالة، حالة تعمية، حالة عدم رشد، أمور تلبست عليهم، ألقاهم الشيطان في حيرة ضلال مثل ما عبر سابقا، بل هم في أمر مريج مضطرب، بل هم في لبس من خلق جديد، هم أمر مضطرب، هم ضائعين ما يدروا ماذا يريدون، ولا هم من حيث قدرتنا ما عندهم مشكلة. أفعينا بالخلق الأول فتقولون أن فيقولون أننا لسنا قادرين؟ بل لا يقول، هم معترفون بأننا قادرون، لكنهم يقولون بأننا ماذا؟ بل لكنهم هم في لبس من خلق جديد. هذه الدعوة أذكر مرة بعض الأساتذة أيد التفسير الأفعيين بمعنى العجز، أيدها بأن بحال المشركين، وأن المشرك لم يكن يرى بأن الله تعالى عاجزا، بل كان ماذا؟ ما كان يرى الله تعب الله عز وجل والعياذ بالله، أو كان يستبعد، بل كان يرى استحالة الخلق، إعادة الخلق، هذا أمر لا يقدر عليه، إعادة المعدوم غير مقدورة. ما قالوش إن طبعا تعبير ضعف بالقابل، ما كانوا تعلموهاش بعدهم. كانوا يقولون في تلك الأيام أنه محال. ما هو محال؟ الإعادة المعدوم. فقال الله أو عجزنا عن الخلق الأول اللي هو الخلق من العدم حتى أعجز عن إعادة إحيائكم. فبتكون تتناسب هذه أكثر مع تفسير الإعياء بماذا؟ بالعجز فعلا، وأن المشكلة كانت دعوة استحالة. بس الحمد لله رب العالمين، إذا كانت دعوة استحالة ما كانوا هم من جماعة مسلك أنه قطعهم بالاستحالة يصحح تأويل النص، ولا كانوا تأولوا النص وكملوا حياتهم. والحاصل فعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، هذه تكون معنى الأول. أما ذاك الثاني بيصير أسهل العبارة، هي شو بيصير معنى أفعينا بالخلق الأول؟ أتعبنا عندما خلقنا الخلق الأول حتى تقولوا بأن غير قادرين على أن نخلق ثانيا؟ أفرأيتمونا قد تعبنا عندما خلقنا خلقا أولا فتدعون بأننا نقضوا على مخلوقكم مرة ثانية، بل هم في لبس من خلق جديد فعلا. إذا بتلاحظ الآيات الكريمة، عذرا المسألة أخيرة، إذا بتلاحظ الآيات الكريمة بشكل عام في القرآن الكريم في التعرض لهذه الحقيقة، هي حقيقة دائما الله تعالى يؤكد على إطلاق قدرته بماذا؟ بخلقه الأول، أن الله أنا خلقكم من لا شيء. مثلا في الآيات الكريمة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه سوف تأتي معنا وين؟ في سورة قاف. مثلا قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، قال الله عيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. عندهم كلام في كلمة أهون، ما معناها هنا؟ درستموها قرأتموها سابقا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، شوف العبارة، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مين خلقك أنت؟ عشان عم تضربه؟ شو من يحييها؟ مين خلقك لأنت؟ أنت وين كنت أنت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا من الآيات وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا، إننا مبعوثون خلقا جديدا، الله حيبعثنا بخلق جديد. هذا بأكد لك ليش كلمة خلق بتدلك أنه شو صار واحد رفات، في هيدي الاستشعار أنه بس يعبر الله كلمة خلق يعني أنتوا حتى لو صرتوا رفات أخلقكم. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أإننا مبعوثون خلقا جديدا، شو قال الله تعالى؟ قال قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر، يعني مش بس عظام، كونوا حجار وحديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. الذي فطركم بناء على القول بأن فطرة تدل على العدم، ألطف بتكون دلالتها في المسألة، بناء على أن فطرة تستعمل للخلق من العدم يكون واضح أوضح، يعني أنتم مو أنه ضللتم في الأرض أعيدكم، أنا من العدم أوجدتكم، فالذي أوجدكم من العدم هو الذي ماذا؟ هذا بيصير توجيهات معنا أو أهون. بالي أيضا من بعض الآيات مثلا قال ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، شو بيقول الله تعالى؟ أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أيضا من الآيات الكريمة كثيرة بهذا المضمون، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تؤيد معناه عندنا، أو لم يروا أن الله خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب به فأبى الظالمون إلا كفورا، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تؤكد على مسألة ماذا؟ مسألة القدرة الإلهية، وأن الإنسان إذا تدبر هذه الآيات الكونية سوف يعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فعلا. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه الآية فعلا، والحمد لله رب العالمين. طبعا غدا نبدأ ب بلي وسوس تعلم توسوس به نفسه الآخر لي حول الوريد إن شاء الله تأتي. تلك أحوال الإنسان في الحياة.
Oh, I'll stop that.